بذكرى استشهاد إمامنا السجاد عليه السلام. عنوان هذه الفقرة هو أنت الإمام الحق.
أحباء الكرام، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان أبو خالد الكابولي يخدم محمد بن الحنفية دهرا، وما كان يشك إلا أنه الإمام حتى أتاه ذات يوم فقال له: جعلت فداك، إن لي حرمة ومودة وانقطاعا إليك، فأسألك بحرمة الله وحرمة رسوله وحرمة أمير المؤمنين، إلا أخبرتني أنت الإمام الذي فرض الله طاعتك على خلقه. فقال لي: يا أبا خالد، حلفتني، اعلم أن الإمام علي وعليك وعلى جميع الخلق علي بن الحسين صلوات الله عليه. فأقبل أبو خالد لما سمع مقالة ابن الحنفية إلى الإمام زين العابدين صلوات الله عليه.
فلما دخل عليه قال: مرحبا بك يا كنكر، أما كنت منا فما بدلك؟ فخر أبو خالد ساجدا شاكرا لله تعالى لما سمع من الإمام، فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى عرفت إمامي. فقال له الإمام زين العابدين: وكيف عرفت إمامك يا أبا خالد؟ أجاب أبو خالد: دلني عليك محمد بن الحنفية، وكنت في غم من هذا وحيرة، ولقد خدمت محمد بن الحنفية برها من عمري، ولا أشك إلا أنه إمامي حتى إذا كان سألته بحرمة الله وحرمة رسوله وحرمة أمير المؤمنين، فأرشدني إليك، وقال: هو الإمام علي وعليك وعلى خلق الله أجمعين. ثم أذنت إلي، فلما دخلت عليك سميتني باسم الذي سمتني به أمي، فقلت: أنت الإمام الذي فرض علي وعلى كل مسلم طاعته.
مستمعينا مستمعاتنا، ومن دلائل إمامته ما رواه الطبري الإمامي في كتاب دلائل الإمامة من معرفته عليه السلام باللغات واطلاع الله له على الغيب. قال الطبري الإمامي: روى الحسين بن سعيد والبرقي عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: أتي بعلي بن الحسين عليهما السلام إلى يزيد بن معاوية ومن معه من النساء أسرى، فجعلوهم في بيت ووكلوا بهم قوما من العجم لا يفهمون العربية، فقال بعض لبعض: إنما جعلنا في هذا البيت ليهدم علينا فيقتلنا فيه. فقال علي بن الحسين عليه السلام للحرس بالرطانة، أي بلغتهم الأعجمية: تدرون ما يقول هؤلاء النساء؟ يقولن كيت وكيت. فقال الحرس: قد قالوا إنكم تخرجون غدا وتقتلون. فقال علي بن الحسين عليه السلام: كلا، يأبى الله ذلك. ثم أقبل عليهم يعلمهم بلسانهم والرطان عند أهل المدينة اللغة الفارسية.
مستمعينا الكرام، وفي هذا الحديث تصريح بأن الطاغية يزيد كان ينوي قتل الإمام السجاد وجميع سبايا كربلاء في الشام، ولكن الله أبى ذلك ومنعه بأسباب عدة، منها مواعظ الإمام السجاد، ومنها شهادة السيدة رقية بنت الحسين عليهما السلام المفجعة في هذه الخرابة التي كانت العامل المباشر الذي أثار تعاطف أهل الشام مع السبايا واضطراب الوضع، الأمر الذي اضطر الطاغية يزيد إلى التراجع عن خطته والإسراع في إعادة السبايا إلى المدينة.
لا لهفي له يوم الطفوف مقيدا بالسقم والأغلال والأصفاد،
يحدو به الحادي على مهزولة في أسف تلك الطغمة الأوغادي،
يرنو إلى تلك الضحايا سرعاً فوق الصعيد سليبة الأبراد،
ويرى مصونات الرسالة سيرت أسرى بأيدي شامت ومعادي،
ويرى الرؤوس على القناة مهدية ليزيد والمهدي لها ابن زياد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفا أحر العزاء، مناسبة ذكرى شهادة الإمام سيد الساجدين وسيد الصابرين الإمام زين العابدين سلام الله عليه، بمناسبة ذكرى استشهاده، وأرفع أحر العزاء إلى مولانا قائم آل محمد بهذه المناسبة، وإلى كل محبي أهل بيت النبوة، وتحيات لكم والسلام عليكم. غزوان علي العراق.
عظم الله أجورنا وأجوركم إخوتنا مستمعي إذاعة طهران بذكرى استشهاد مولانا رابع أئمة العترة المحمدية الإمام السجاد عليه السلام. تابعونا إخوتنا في برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بهذه المناسبة الأليمة. عنوان الفقرة اللاحقة هو سجاد أهل الرحمة.
أعزائي الكرام، قال الإمام الباقر عليه السلام:
إن أبي علي بن الحسين عليه السلام ما ذكر نعمة الله عليه إلا سجد، ولا قرأ آية من كتاب الله عز وجل وفيها سجود إلا سجد، ولا دفع الله تعالى عنه سوءا يخشاه أو كيد كايد إلا سجد، ولا فرغ من صلاة مفروضة إلا سجد، ولا وفق لإصلاح بين اثنين إلا سجد. وكان أثر السجود في جميع مواضع سجوده، فسمي السجاد لذلك.
وقال طاووس اليماني: دخلت الحجرة في الليل فإذا علي بن الحسين قد دخل، فقام يصلي فصلى ما شاء الله ثم سجد. قال: قلت رجل صالح من أهل الخير لأستمعن إلى دعائه، فسمعته يقول في سجوده:
عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك، سائلك بفنائك.
فقال طاووس اليماني: فما دعوت بهن في كرب إلا فرج عني.
وروي أن الزهري رأى في منامه كأن يده مخضوبة غمسة، فعبرها فقيل: إنك تبتلى بدم خطأ. وكان عاملا لبني أمية، فعاقب رجلا فمات في العقوبة، فخرج هاربا وتوحش ودخل إلى غار وطال شعره. قال الراوي: وحج علي بن الحسين عليه السلام فذكر له حال الزهري، فاستدعاه وقال له: إني أخاف عليك من قنوطك ما لا أخاف عليك من ذنبك، فابعث بدية مسلمة إلى أهله، يعني الرجل الذي قتله خطأ، ثم اخرج إلى أهلك ومعالم دينك. فقال الزهري له: فرجت عني يا سيدي، والله عز وجل وتبارك وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته.
نعم مستمعينا الكرام، لقد أنقذ مولانا زين العابدين عليه السلام الزهري من يأسه، رغم أنه كان من ولاة بني أمية، فكان هذا الموقف النبيل سبباً لاستبصار الزهري وتبرؤه من طواغيت بني أمية.
لله ما لاقاه آل محمد من عصبة حادت عن الإرشاد، جازوه في أبنائه من بعده بالقتل أو بالسم والإبعاد.
وغدا الطليق ابن الطليق عليهم يقسو فيهتك حرمة الأسياد، فليفعلوا في هذه الدنيا كما شاءوا فإن الله بالمرصاد.
مرة أخرى نقدم لكم إخوتنا مستمعي إذاعة طهران التعازي الحارة بذكرى استشهاد مولانا وحبيبنا الإمام السجاد عليه السلام، ونتابع تقديم برنامج أيام خالدة في لقائه الخاص بهذه المناسبة، ومع فقرة عنوانها سليل البشير النذير.
أعزائي الكرام، من المهام الخطيرة التي قام بها إمامنا السجاد عليه السلام وبمختلف الأساليب تحذير الأمة من مغبة الركون لطواغيت بني أمية ودعوتهم للدفاع عن مظلومية العترة المحمدية، وقد قام عليه السلام بذلك على الرغم من شدة الإرهاب الأموي الموجه له، ومن مصاديق ذلك ما روي عن المنهال بن عمر قال: دخلت على علي بن الحسين فقلت: كيف أصبحتم؟ فنظر إلي وقال:
ما كنت أرى شيخا مثلك بلغ ما بلغت من السن لا يدري كيف أصبحنا، فأما إذا لم تعلم فسأخبرك. أصبحنا بمنزلة بني إسرائيل في آل فرعون، إذ كانوا يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، وأصبح شيخنا وسيدنا وأقربنا من رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني علي عليه السلام، يتقرب إلى عدونا بسبه على المنابر، وأصبحت قريش تعد أن لها الفضل على العرب لأن محمدا صلى الله عليه وآله منها، ولا تعد لها فضلا إلا به، وأصبحت العرب تعد أن لها الفضل على العجم لأن محمدا صلى الله عليه وآله منها، وأصبحت العجم مقرة لهم بذلك. فلئن كانت العرب صادقة أن لها الفضل على العجم، وكانت قريش صادقة بأن لها الفضل على العرب بذلك، فإن لنا أهل البيت الفضل على جميعهم، فهم يأخذون بحقنا ولا يعرفون لنا حقا. فهكذا أصبحت إن لم تكن تعلم كيف أصبحنا.
أعزائي الكرام، ومن مصادق التعريف بمظلومية آل محمد صلى الله عليه وآله ما روي في كتاب المناقب قال: قال عبد الله بن المبارك: حججت في بعض السنين، فبينما أنا أسير في عرض الحاج إذا أنا بشاب وسيم الوجه يسير ناحية عن الحاج بلا زاد ولا راحلة، فتقدمت إليه وسلمت عليه، فرد علي السلام، فقلت: مع من قطعت البر؟ قال: مع الباري. فعظم في عيني، فقلت له: أين زادك وراحلتك؟ قال: زادي تقواي وراحلتي رجلاي وقصدي مولاي. فكبر في نفسي، فقلت له: ممن تكون أيها الشاب؟ قال: هاشمي. قلت: أفصح. قال طالبي، قلت أوضح، قال فاطمي. قلت له يا سيدي هل قلت شيئا من الشعر؟ قال نعم. قلت أنشدني من شعرك، فأنشأ يقول:
نحن على الحوض ذواده، وتسقى بنا منه رواده، وما فاز من فاز إلا بنا، وما خاب من حبنا زاده، ومن سرنا نال منا السرور، ومن ساءنا ساء ميلاده، ومن كان غاصبنا حقنا فيوم القيامة ميعاده.
قال ابن المبارك: ثم غاب عن عيني فلم أره حتى أتيت مكة المكرمة وقضيت الحج وأتيت الأبطح، فإذا أنا بحلقة مستديرة، فاطلعت لأنظر من فيها، فإذا أنا بصاحب الشاب الهاشمي، فسمعته يقول:
نحن بنو المصطفى ذو غصص يجرعها في الأنام كاظمنا، عظيمة في الأنام محنتنا، أولنا مبتلى وآخرنا، يفرح هذا الورى بعيدهم، ونحن أعيادنا مآتمنا، والناس بالأمن والسرور، ولا يأمن طول الزمان خائفنا، يحكم فينا والحكم فيه لنا، جاحدنا حقنا وغاصبنا.
ثم أضاف ابن مبارك: فسألت عنه فقيل لي هو زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام. وقال عليه السلام أيضا:
لكم ما تدعون بغير حق إذا ميز الصحاح من المراضي، عرفتم حقنا فجحدتمونا كما عرف السواد من البياض، كتاب الله شاهدنا عليكم وقاضينا الإله فنعم قاضي.
نجدد تقديم أخلص التعازي لكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران بمناسبة ذكرى استشهاد مولانا الإمام زين العابدين سلام الله عليه، ونتابع تقديم برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بهذه المناسبة بالاستماع لما يتفضل به سماحة الشيخ أديب حيدر عضو المجلس الإسلامي الأعلى من لبنان عن دوافع طواغيت بني أمية، لا سيما هشام والوليد ابن عبد الملك، من اغتيال إمامنا السجاد عليه السلام. فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام زين العابدين عليه السلام عندما عاد إلى المدينة بعد مأساة كربلاء وضع في الإقامة الجبرية ومنع من المباشرة بين الناس، ولكن الإمام زين العابدين عليه السلام كان يريد أن يستثمر هذا الإحساس الجديد لدى الأمة بإلفاتهم إلى مواقع المسؤولية وإلى مواقع التوجيه، حيث وجد أن هناك فراغ كبير في هذه الأمة. ولذلك الإمام كان يتخذ بالرغم من الإقامة السجن الإجباري في داخل المدينة ومنعه من التقاء المجموعات من الناس، الإمام زين العابدين اتبع منهج الدعاء، حيث كان يقف في مسجد رسول الله ثم يبدأ بالصلاة ويطيل في دعائه وفي قنوته الذي كان يشكل مظهر من مظاهر الدعاء، ولكنه في جوهره كان فكر إسلامي ناصع في توجيه الأمة وفي إعادة صيغة العبادة الإلهية والعبادة الإسلامية بالمنظار الإسلامي الحقيقي. ولذلك هذا الموقف شكل مكانة كبيرة للإمام زين العابدين عليه السلام في نظر الأمة التي كانت تحس بعد استشهاد الإمام الحسين أن هناك فراغ كبير ولا يسد هذا الفراغ إلا الإمام السجاد صلوات الله عليه. ولذلك كان له مكانة عالية جدا في نظر الأمة تجسدت عندما ذهب إلى البيت الله الحرام وكان هشام بن عبد الملك أميرا على الحج، وعندما أفسح الناس المجال للإمام زين العابدين وتعجب هشام من هيبة الإمام زين العابدين ومكانة الإمام زين العابدين عند الناس، فسأل من هذا الشخص فأجابه الشاعر بالقصيدة التي أصبحت اليوم أنشودة في فم الأجيال بمدح الإمام زين العابدين عليه السلام، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم إلى آخر القصيدة التي كانت تعبر عن منظار ومكانة الإمام في نظر الناس. ولذلك شعرت السلطة الأموية أن هذه المكانة التي أصبحت للإمام زين العابدين وهذه الموقعية تشكل خطر على نظامهم وعلى سلطتهم الغاشمة، لأن الإمام زين العابدين كان ينظر إلى أن الإسلام الفكري بخطر ولا بد من إعادة منظومة الإسلام الفكرية وتأسيس مدرسة إسلامية ترتكز على أسس صحيحة. وسلام عليه يوم مضى شهيدا إلى الله، وبقي هو بدر العابدين وزين العابدين وشمس العابدين علامة واضحة لمسيرة الأمة باتجاه الحضارة العليا.
صوار من عالمي همومي قلم حزني يصورها، وشفيت كان واقف السجاد جثث جدار ما ينظرها، جثث ميت ضار جب دمها، وعجاجي الحوم عفرها، التفت لني اعتنت حرمة يفت الصخر منظرها، جرت عبرات وينادي أظنها بعض عتي الهادي لفتني تغير.
مستمعنا الكرام، مع تقديم شكرنا لسماحة الشيخ أديب حيدر عضو المجلس الإسلامي الأعلى من لبنان، وختاما ننقل لكم هذه الرواية المؤثرة في بيان شدة تأثر الإمام الباقر عليه السلام لمصابه بفقد والده زين العابدين عليهما السلام ولثائه له. روى ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده عن قيس بن النعمان أنه رأى الإمام الباقر عليه السلام ولم يكن يعرفه جالسا عند قبر في البقيع، فأنكر عليه ذلك، فأجابه الإمام: يا هذا، إنك خلي الذرع من الفكر، سليم الأحشاء من الحرقة، أمنت تقارب الأجل بطول الأمل؟ إن الذي أفردني بالخلوة في مجالب أهل البلا تذكر قول الله عز وجل: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قال قيس: فقلت: بأبي أنت وأمي من أنت؟ فإني لأسمع كلاما حسنا. فقال: إن من شقاوة أهل البلاء قلة معرفتهم بأولاد الأنبياء، أنا محمد بن علي ابن الحسين بن علي، وهذا قبر أبي، فأي أنس آنس من قربه، وأي وحشة تكون معه. ثم أنشأ عليه السلام يقول مخاطبا والده السجاد عليه السلام: ما غاص دمعي عند نازلة إلا جعلتك للبكاء سببا. إني أجل ثرا حللت به من أن أرى بسواك مكتئبا. وإلى هنا ينتهي إخوة الإيمان برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بذكرى استشهاد مولانا سيد الساجدين وزين العابدين صلوات الله عليه. استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عظم الله أجورنا وأجوركم وتقبل الله عز وجل خالص دعائنا لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، له الحمد وبه نستعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم النصيراوي. عنوان المحاضرة: الظل الإلهي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد. قال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم. الآية ماذا قالت؟ إن المتقين في ظلال وعيون. أولا ندعو الله أن نكون من المتقين، فإذا كان الإنسان متقي الله تبارك وتعالى أين يضعه؟ هنا تقول الآية: إن المتقين في ظلال وعيون. شنو يعني ظلال؟ آية أخرى تتحدث: هم وأزواجهم في ظلال. في الدعاء: اللهم ظللني بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. شنو معنى الظل؟ ظلال. المفسرون ذكروا ثلاثة أقوال. القول الأول أن المراد بالظلال الظل. الإنسان لما بالدنيا مو يضع ظل على رأسه من الشمس، لما تصادفك الشمس وأنت تمشي تخلي ظل. احنا بالدنيا الظل عندنا مو مهم، اي شيء تخليه على راسك ظل يحميك من الشمس. اما يوم القيامة هناك نعرف عظمة الظل ونعرف اهمية الظل. لماذا يوم القيامة نعرف اهمية الظل؟ لانه اهوال يوم القيامة تخلي الإنسان يبحث عن الظل ولو بصيص من الأمل. أنت عندك فكرة عن يوم القيامة شنو؟ أخطار يوم القيامة عندنا فكرة كاملة عنها. شوية خلينا نتحدث عنها. نتحدث شوية عن يوم أهوال يوم القيامة وأهوال النار. شوف القيامة، يوم القيامة ونار جهنم. نستجير بالله منها. نار جهنم الله ينطينا بعض الآيات يريد يخوفنا حتى نجتنب المحرمات ونأتي بما أمر. مثلا لما يتحدث عن نار جهنم يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: انطلقوا، يخاطب أهل النار اللي يودوهم إلى الجحيم، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. ظل يعني دخان نار، هاي النار ثلاث شعب من فوق وعن اليمين وعن الشمال. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل، هاي النار ما يفيدها تخلي ظل، لا ظليل. أعوذ بالله. أنت شايف التنور لما يطاير من عنده شرار، شرارة تطير منه وشرارة تطير منه وشرارة تطير منه. نار جهنم يتطاير منها شرر، لو وقعت جمرة على الكرة الأرضية لأحرقتها. شنو من نار؟ مثل جمل يجي، أما جمل يجي يعدو يركض، هذه صورة من نار جهنم، صورة من نار جهنم. إن زفير جهنم ليسمع على مسافة 70 خريف. زين، إذا هاي النار المضطرمة أجارنا الله جميعا منها، ويوم القيامة يقف الإنسان في ذلك اليوم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في أهوال ذلك اليوم، يوم القيامة، اللي الإنسان يذهل عن أقرب الناس إليه، الأم أقرب شيء إلها رضيعها، تذهل عنه في ذلك اليوم وتلك النار. نعرف عظمة الظل، نحتاج إلى الظل اللي ظللنا. هذا معنى. نجي إلى المعنى الثاني. المراد بالظل الظل المعنوي. الظل المعنوي شنو؟ يعني اعتماد شخص على سند، مثل ما يقولون لشخص انت عايش بظل فلان، يعني انت برعاية فلان. مثل لما نقول عن المرجع أدام الله ظله، شنو يعني ظل المرجع؟ المرجع عنده ظل. الظل يعني كونه هو حامي للشريعة، كونه مثل الخيمة للمسلمين. انت عايش بظل ابوك، او واحد عايش بظل اخوه، او واحد عايش مثلا بظل احد المؤمنين، هو متكفل اموره. هذا المراد بالظل، يعني الذي يعتمد عليه في الدنيا. طبيعي الدنيا فيها يعني تعاون، وفيها واحد يعتمد على الثاني، وفيها تبادل بالمنافع وبالخبرات وبالعمل. أنا أعتمد عليك وأنت تعتمد على فلان، وذاك يعتمد على فلان. لكن كل هذه الظلال التي نعتمد عليها في دار الدنيا شنو؟ فانية، زائلة، محدودة، مؤقتة. واحد يعتمد على أبوه لكن أكو عمر محدد ثم ينتهي، ينتهي كل شيء ويغادر الأب. لبيد يقول: ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. لكن أكو ظل واحد لا يزول أبدا ما دامت السماوات والأرض. شنو هذا الظل؟ وهو الله تبارك وتعالى. شقد أكو ناس دخلوا إلى الدنيا عندهم قوة وعندهم إرادة وبنوا وعمروا دنيا، ولكن انتهت. هذا الظل زائل، كل ظل غير الله زائل. أكو واحد يقال له ذو الكلاع، ذو الكلاع حاكم على الشام قبل الإسلام. يقول أحدهم، أحد الناس، أرسلني قومي إليه في حاجة. جيت قطعت مسافة طويلة إلى أن وصلت للشام، رايح إلى ذي الكلاع هذا الحاكم حتى أواجهه في قضية بعثني بها قومي. يقول اجيت الى باب بيته، شفت ما اقدر اوصل اليه، ما اقدر اوصل اليه، اكو موانع عديدة ما تخليني اوصل اليه. يوم يومين ثلاثة، بقيت اكثر من شهر اتردد اريد اوصل اليه، ما تمكنت. في يوم من الايام رأيته والناس متجمهرة على باب بيته، على قصره. يقول شفت أطل عليهم من شرفات القصر، أطل على الناس، بمجرد أن رآه الناس وقعوا إلى الأرض ساجدين. قلت سبحان الله، أنا بعد وين أقدر أوصل لهذا؟ رجعت إلى أهلي، قلت لهم يا أبا أنا ما تمكنت أوصل إليه، إلى ذي الكلاء. يقول مرت فترة، مرت كم سنة وراحت القضية، واجيت الى الشام زائر وتغيرت الاحوال وتبدلت الامور. يقول واذا انا امشي بالشارع فرأيت رجل راكب على دابه بسيط الملابس والثياب، اجى اشترى قطعة من اللحم واشترى رغيفين خبز، خلاهن مع بعض خلفه على الدابه. نظرت إليه كأنه ذو الكلاع، هو هذا اللي أنا أكثر من شهر أريد أوصل له ما أقدر. يقول إجيت سألته، قلت له أنت ذو الكلاع؟ يقول فأنشد تعث الدنيا إذا كانت كذا، أنا منها في بلاء وأذى، إن يطب عيش امرئ في صبحها جرعته ممسيا كأس الردى. ولقد كنت إذا ما قيل من أطيب العالم عيشا قيل ذا. الدهر أنزلني أنزلني. هذا كان ظل، ظل كبير، يعني يعتمد عليه أفرض 5000 واحد. هذا الظل انهار في لحظة واحدة وكأنه لم يكن شيئا مذكورا. لاحظ يا أخي، حتى تعرف ظل الله لا يبقى دائم إلا ظل الله، والاعتماد على الله، اعتمد على الآخرين. الحياة ما تمشي إلا بالتعاون، لكن الاعتماد الرئيسي والسند الحقيقي والعماد الحقيقي هو الله تبارك وتعالى. هذا إذن ظل. الظل الثاني، المعنى الثاني. الظل الثالث، المعنى الثالث، المراد بالظل يعني نعيم الجنة. الإنسان مادي، الإنسان مادي. شلون يعني مادي؟ يعني لما تكلف بقضية يعاملك، يقول لك يا أبا أنا شقد إلي بيها هاي القضية؟ حقه، حياتي قائمة على هكذا. يا أبا هذا عمل معين، سوي هذا العمل، شقد إلي بهذا العمل؟ مصلحتي أنا تحفظ في هذا العمل. إنسان مادي. الله تبارك وتعالى يريد يقول أيها الإنسان، أنت تريد الجنة؟ الجواب نعم. الجنة لا تنال إلا بعوض، إلا بعمل. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول أيها الإنسان اعمل، الله يعطيك يوم القيامة ذلك الظل. يعني شنو ذلك الظل؟ يعني أشجار، أنهار، عيون، نعيم، يعطيك الجنة مقابل أي شيء؟ مقابل أعمال تأديها في دار الدنيا. تقوى، صار عندك حالة تقوى، صلاتك مضبوطة، صيامك على حسب الأصول، عيونك غاضها عما حرم الله، بطنك محافظ عليها لا يدخلها محرم، أموالك نظيفة، ولايتك لآل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأهل البيت، سائر في الحياة الدنيا سيرا مستقيما. الله يوم القيامة ماذا يعطيك؟ إن المتقين في ظلال وعيون، ينطيك الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف عنا السوء والبلاء، من على جميع المرضى بالصحة والعافية والشفاء، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين، عجل لإمامنا وسيدنا الفرج الإخوة والأخوات المستمعون، اللهم احفظهم فردا فردا، المقيمون لهذا المجلس الكريم، اللهم تقبل أعمالهم إلى أمواتهم مع أمواتكم، ومن مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
يا مولانا صلي
دائما تجلي أبدا سرمدا على النبي العربي الطائر النسبي وعلى ذوي العلا كذا ومن شاء وبددوا للفتات بأسماك ندعو سيدي ونرجو ربنا هب لنا منك مغفرة منك مرحمة سيدي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي السائل والمحروم. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين، على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي، فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، فصل على محمد وآله واغفر لي. يا سيدنا، أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك، حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي، وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك، وبمنزلتهم عنده، وبما استودعكم من علمه، فإنه أكرم الأكرمين.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح.